بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ: فصل في عدد مبطلات الصلاة، والذي يبطل به الصلاة 11 شيئا: الكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين سواء تعلق بمصلحة الصلاة أو لا، والعمل الكثير المتوالي كثلاث خطوات عمدا كان ذلك أو سهوا، أما العمل القليل فلا تبطل به. ثم قال: والحدث. بعد أن انتهى الشيخ من أركان الصلاة وما تخالف المرأة فيه الرجل في الصلاة، شرع في مبطلات الصلاة، فقال: فصل في عدد مبطلات الصلاة. ولو قال فصل في مبطلات الصلاة كان أولى، لأنه قال: والذي تبطل به الصلاة 11 شيئا، فلا حاجة لكلمة عدد في المختصرات، لأنه قد بين العدد. كذلك لو حذف كلمة به كان أولى، فقوله: فصل في مبطلات الصلاة والذي تبطل الصلاة أو يبطل الصلاة مباشرة 11 شيئا، لا يحتاج إلى هذا القيد أيضا. على كل حال، المهم عندنا أن نذكر ماذا يبطل الصلاة. هنالك أشياء تبطل الصلاة في بدايتها، وهنالك أشياء تبطل الصلاة في أثنائها. فإذا بطلت الصلاة في أولها، فإننا نقول إن هذه الصلاة غير منعقدة أصلا. فمثلا لو قارن في ابتداء الصلاة أنه فعل شيئا من مبطلات الطهارة، أو من أي في مبطل أي شرط من شروطها، فإنه إذا أراد أن يدخل في الصلاة هل يعتبر داخلا فيها؟ مثلا إن كشفت عورته وأراد أن يدخل في الصلاة، إن عقدت هذه الصلاة من عقدت، توجه إلى غير القبلة ودخل في الصلاة، انعقدت هذه الصلاة، أحدث وأراد أن يعني مع تكبيرة الإحرام حدث أنه أحدث، فهل تنعقد الصلاة؟ أي شرط من شروط الصلاة إذا قارن تكبيرة الإحرام واختل ذلك الشرط، عند ذلك نقول إن هذه الصلاة غير منعقدة. وإذا حدث شيء من ذلك في أثناء الصلاة، فإن هذه المبطلات سيذكرها الشيخ الواحدة تلو الأخرى. أما بالنسبة للعدد، قد نجد بعض النسخ يقول فيها 10، وبعض النسخ يقول فيها 11، المهم أن المعدود واحد. فأحيانا يدخلون مثلا بعض المعدودات مع بعضها البعض، ويعدون يعني مبطلين في مبطل واحد يعني في الألفاظ. على كل حال، هذه الأشياء لا تهمنا، الذي يهمنا الآن أن نذكر الأشياء فعلا التي تبطل بها الصلاة. قال: الكلام. حدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض أصحابه الكرام سمع أحد الصحابة الكرام قد عطس في الصلاة فشمته، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لطيفا مع هذا الصحابي وكان مع ذلك يتكلم معه في غاية اللطف. فالصحابي عندما ذكر ذلك الأمر كان يقول: فداه أبي وأمي، والله ما نهرني، ولكن قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وقد تعلم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى من النبي عليه الصلاة والسلام ألا يتكلم أحدهم في الصلاة كلاما يشعر فيه خطاب الآدميين. ليس المهم بعدد الحروف التي تتكلم فيها، فإن الأفعال عندنا تختلف باختلاف تركيبها. فمثلا إذا أردت أن تتكلم بفعل من الأفعال كقولك اقرأ مثلا، فهذا يحتاج إلى عدد من الحروف، مع أن الفعل الثلاثي واحد قرأ. لو أخذت فعلا مثلا من اللفيف المفروق، نحن نعلم أن الأفعال يوجد فيها صحيح ويوجد فيها معتل في أوله ومعتل في آخره ومعتل في وسطه، ولكن نضرب مثالا مثل وقى مثلا أو وليا، فهذا ما يوجد فيه حرف علة في أوله وحرف علة في آخره، فإن الإنسان إذا أراد أن يأخذ منه فعل الأمر فيقول قي لي، أي قي من الوقاية ولي من الولاية، فهذا هل يعتبر قد نطق بحرف أم نطق بفعل؟ وهذا الفعل في أثناء تصرفه صار على شكل حرف واحد. فإذا كان الكلام فيه والخطاب فإن ذلك يؤدي إلى الإفهام، يحدث بينك وبين مخاطبك فهم معين، هذا الفهم يؤدي إلى أنك قد تكلمت مع الآخرين، فعند ذلك أبطل صلاتك لحدوث الكلام فيها. أما لو كان الإنسان قد خرج من فمه حرف غير مفهم، فمثلا كحرف خرج عن طريق التنفس مثلا، فإنه لا يضر في صلاته، والأولى أن ينتبه لذلك. أما بالنسبة للنحنحة، فبعض الناس ربما لو أراد أن يبدأ بقراءة القرآن بقراءة الفاتحة ولم يخرج معه أي حرف فاضطر يفعل هكذا، هذه نحنحة. فهذه نحنحة إن كانت من أجل ركن من أركان الصلاة كالفاتحة فيجزئه الأقل منها، أما إذا كانت لغير الفاتحة فلا يطلب منه أن يتنحنح، لأن هذه من الحروف المسموعة في الصلاة ومما يؤدي إلى بطلانها أيضا. كذلك ينبغي عليه، قد يقول القائل هل يكون مكرها في كلامه أم يكون غير مكره؟ فربما يتكلم بكلام يقول إنني مكره على الكلام فيه، نقول وإن كان مكرها فإن الصلاة تبطل، لأن مسألة الكراهة في الصلاة أن يكرهك أحد على الكلام هذا شيء نادر وهذا شيء لا قيمة له دائما ولا يمكن أن يقع إلا نادرا، ولذلك فإنه يبطل الصلاة. هنالك خطاب لله تبارك وتعالى، خاطب ربه سبحانه وتعالى بأي طلب مما يطلبه الآدمي مع الله عز وجل، فهل يضر ذلك؟ هي في الأصل الصلاة دعاء، فلو أراد أن يتكلم مع الله عز وجل حتى ولو فعل النذر مثلا، فواحد في الصلاة قال لله علي إن شفى الله مريضي أن أصلي مثلا 10 ركعات، نذر هذا النذر أو نذر الصوم أو نذر الحج أو نذر العتق أو نذر الصدقة إلى غير ذلك، هذا خطاب لله عز وجل، لذلك قلنا مما يصلح لخطاب الآدميين. أما لو خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم في زمان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إذا خاطب النبي إنسانا ورد عليه فإنه لا تبطل به الصلاة، لكن هو إذا خاطب النبي عليه الصلاة والسلام فإن الصلاة تبطل، كقوله مثلا يا سيدي يا رسول الله يا نبي الله، أراد أن يكلمه ابتداء فإن الصلاة تبطل، بينما لو خاطبه النبي فإنه يجب عليه أن يستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام. وهل يقاس غير النبي كسيدنا عيسى عند نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الدعوة من قبل النبي عليه الصلاة والسلام واجبة فعند ذلك يقاس عليه، لكن الصلاة تبطل به بخلاف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يجب عليه أن يستمع للنداء، ولكن المخاطبة ماذا تؤدي إلى بطلان الصلاة. أحيانا الإنسان يغفل عن صوت فيتدشأ مثلا، أو يحدث عنده سعال، أو يحدث عنده شيء، ولا يقصد بذلك حرفا من الحروف، ولكننا لو سمعنا هذا فيعني هذا الصوت هل يؤثر في صلاته أم لا؟ هذا في الحقيقة إن لم يزد على المعتاد لا يستطيع الإنسان أن يصرف عن نفسه صوتا يعني كسعال مثلا وما شاكل ذلك. فهذا مما بعض الناس ربما تسمع لسبب في مثلا زوائد في أنفه، تسمع في نفسه صوت، تسمع في نفسه سواء كان من أنفه أو كان من فمه أو كان في عطاسه أو يعني. أما إذا كان مريضا مثلا وسمع له أنين، هذا الأنين من الممكن أن يبتعد عنه في صلاته، فإن هذا الأنين يؤدي إلى بطلان الصلاة. الضحك أيضا يؤدي إلى بطلان الصلاة، فالضحك بخلاف مذهب أبي حنيفة رحمه الله فإنه تؤدي إذا وصل إلى القهقهة أنه تبطل به الصلاة، ويبطل به أيضا عندهم الوضوء أيضا. كذلك البكاء مسموح، لكن البكاء بشيء معين، إن العين لتدمع، إن القلب لا يخشع، ولكن أن يبكي الإنسان وأن يصدر له صوت أيضا في أثناء صلاته وهذا الصوت من حرفين فأكثر، عند ذلك أيضا يبطل به الصلاة. فهذه أشياء كثيرة استطعنا أن نأتي ببعض الأمثلة عليها يستطيع الإنسان أن يقيس عليها. إذن كل ما يسمى كلاما باستثناء بعض الكلمات التي تخرج من الإنسان على غير قصد منه، مثلا ولا يزيد ذلك عن 6 كلمات، وذلك الأمر كان يتعلق بمصلحة الصلاة، كقول ذلك القائل للنبي عليه الصلاة والسلام وذلك الصحابي يسمى بذو اليدين. طبعا هذه صفة وليست اسما له، فربما كانت يعني كان فيه طول في يديه فلذلك سمي بذو اليدين. وبعد أن انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاة رباعية كان قد صلاها ثنائية، فسلم النبي عليه الصلاة والسلام فانبرق إلى أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك لم يكن، فأجاب الصحابي قائلا بل بعض ذلك قد كان. التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة الكرام قائلا أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وشرع في الثالثة. إذن هذا الكلام قاس الصحابة وقاس العلماء أن هذه المسألة يقاس عليها بمقدار هذه الحروف التي نطقت من كل جانب، فإن زاد على ذلك فإن الصلاة تبطل بها. إذن كانت هذا يعني كان هذا الأمر في يؤخذ من حديث ذو اليدين. الآن قال الكلام العمد، هنالك كلام عمد وهنالك كلام يخرج دون عمد. طيب هذا الكلام العمد إذا علم بتحريمه وإذا علم أنه في الصلاة عند ذلك تبطل به الصلاة، أما إذا كان مع عدم العلم بالتحريم وبأنه ليس في الصلاة فسبق لسانه إليه فقد انضبط ذلك بهذه الكلمات التي ذكرتها من حديث ذو اليدين. لماذا؟ لأن هذا الشخص إنما كان حديث عهد في الإسلام، وكانوا قد انتهوا صورة من الصلاة، فإن الإنسان لو تذكر عن قرب وكان جالسا مثلا وأخذ يذكر الله تبارك وتعالى بعد التسليم، ثم تبين له أنه ما أتم صلاته، مثلا كان مسبوقا وسلم مع الإمام وأخذ يذكر الله ثم ذكر أنه كان مسبوقا، فماذا يفعل؟ يبني على صلاته؟ نعم، يبني على هذه الصلاة. أما أن يقول مثلا للإمام الذي قام إلى ثالثة اقعد مثلا، لو قال عوض أن كما مر معنا كيف كان يفعل الإنسان الذكر، كان يسبح الله سبحانه وتعالى، والمرأة ماذا تفعل؟ تصفق، أي وتضرب يعني بطن يد على ظهر أخرى. أما إذا قام وفعل ذلك فإن الصلاة تبطل بهذه الكلمات. قال الذي يبطل به الصلاة 11 شيئا: الكلام العمد. قال الصارح لخطاب الآدميين، هنالك أذكار خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها غير الآدميين، خاطب الأرض مثلا، فقال إذا كان إذا نزل بأرض كان يقول عليه الصلاة والسلام: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك. فهذا الخطاب إنما يكون للأرض. لو تكلم الإنسان بشيء فكان ذلك الخطاب مثلا للملائكة، كان ذلك الخطاب للجن، كان ذلك الخطاب للجمادات، كان ذلك الخطاب لشيء غير الآدميين عند ذلك، فكان ذلك الخطاب لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الخطاب لغير الآدميين فإن الصلاة لا تبطل به، لأنه ماذا قال؟ قال الخطاب الكلام العمد، ووصفه بأنه الصالح لخطاب الآدميين. كذلك هنالك خطاب موافق ما بين نظم كتاب الله عز وجل. شيخ عنده ولد اسمه يحيى ويصلي مثلا السنة مثلا نفترض، ويريد أن يأخذ الكتاب له إلى المسجد يذكره، فبعد أن قرأ الفاتحة وهو في صلاته قال: يا يحيى خذ الكتاب، مثال. هذا ماذا وافق؟ وافق نظم القرآن الكريم. فإن قصد بذلك يعني القراءة ولو مع التفهيم، يعني قصد قراءة القرآن وفهم ولده يحيى من ذلك أنه يأخذ معه الكتاب سواء لنفسه أو لوالده أو فهم شيئا، لكن ما زاد على قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب. إن قصد بذلك قرآنا وشيئا آخر فإنه لا يضر. أما إذا قصد بذلك الخطاب فقط فإنه يضر وتبطل الصلاة ولو وافق نظما من نظم القرآن الكريم. كلنا يعلم أنه يوجد مثلا في القرآن الكريم آيات منسوخة التلاوة وآيات منسوخة الحكم وآيات منسوخة الحكم والتلاوة. على كل حال نأخذ أمثلة، كل ما يوجد في القرآن الكريم مكتوب الآن ما بين دفتي المصحف إذا تكلم الإنسان فيه في الصلاة فإن ذلك يسمى قرآنا فلا يضر. أما إذا قرأ شيئا منسوخا في التلاوة فإنه يضر عندما يقرأه في صلاته، كأن قال مثلا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية التي ثبت وما زال فيها حكم الرجم بالنسبة للشيخ الكبير، فما حكم ذلك؟ تبطل الصلاة؟ تبطل، لأنه جاء بها بخارج الصلاة فليس هذا بذكر. نعم. بعض الناس ربما إذا قال الإمام وهذا ما يحدث كثيرا. وقال إياك نعبد وإياك نستعين، فخرجوا بقائلين استعنا بك يا رب. يا ترى ماذا أراد بذلك؟ إن أراد دعاء فالصلاة موطن من مواطن الدعاء، فهذا لا يضر. وإن أراد فقط يعني شيئا كلاما عند ذلك ماذا يؤثر؟ فإن هذا من المبطل للصلاة، حتى ولو قال إذا قصد الدعاء ما في مانع، أما إذا قصد غير ذلك. أيضا بعض الناس عندما ينتهي القارئ الإمام فيقول بعد انتهاء قراءته مثلا أليس الله بأحكم الحاكمين، وانتهى من صدق الله العظيم مثلا، فترى كثير من مثلا هل هذا يبطل في الصلاة؟ لا، لأن هذا خبر والخبر لم يتكلم، لا يوجد فيه إنشاء، ويخبر ويثني على الله تبارك وتعالى. نعم. أو قال معترفا يا رب يعني أنا المسيء أنا المذنب وأنت وأنت غفار الذنوب، قال ذلك في صلاته، أليس هذا من الدعاء في مخاطبة الله تبارك وتعالى؟ قلنا الخطاب لمن؟ للصالح، للآدميين، أما هنا صالح لله تبارك وتعالى، فهذا مما يتضمن أحيانا دعاء أو يتضمن ثناء. وقلنا ما هو الفرق ما بين الدعاء والثناء؟ أكرر فأقول إذا كان كلمة اغفر ارحم تجاوز مثلا سامح إلى غير ذلك هذا يسمى دعاء. أما الثناء على الله عز وجل بأن يقول يا غفور مثلا، يا رحيم، يا أرحم الراحمين، فهذا ثناء على الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الكلام يتضمن دعاء أو يتضمن ثناء فلا يؤثر على ذلك أبدا. قال سواء تعلق بمصلحة الصلاة، الذي يتعلق بمصلحة الصلاة ماذا؟ يعني حتى ولو كان الكلام الذي يخاطب به مثلا الإمام بمصلحة الصلاة، هذه المصلحة للصلاة، ولو صار الكلام فيها لو صار الكلام فيها فإنه مبطل للصلاة. كأن يقول مثلا لإمامه مثلا اجلس فقد قمت إلى الخامسة، لا ترتفع إلى الثالثة، أنت في موطن التشهد، اقعد قم إلى غير ذلك، هذا يتعلق بمصلحة الصلاة. أما أحيانا بعض الجهل كما يصور بعض النكت مثلا أن يتكلم بكلمات وهو يحسب أنه خارج، يعني كأنه في خارج الصلاة، مرقط مثلا أمامه الواحد بس يعني بده بعده بطلت صلاته، قال له الآخر بطلت صلاتك ألم تبطل صلاته الثاني، قال الثالث الحمد لله أنا ما تكلمت شيء بطلت صلاة الثالث. يعني أحيانا بعض الأشياء من الجهلة قد يحدث في ذلك الأمر، وربما يقع في أشياء. لذلك قال الصالح لخطاب الآدميين سواء تعلق بمصلحة الصلاة أو لا. هذا يكفي ما نتكلم فيه عن الكلام، فقد استطعنا أن نوضح إن شاء الله الكلام وما يتعلق به. قال بعد ذلك والعمل الكثير. أخواننا هنالك عمل في الصلاة لا قدرة للإنسان على دفعه، إنسان يقف في صلاته يشعر في حركة في بطنه، اختلاج، هل يستطيع أن يدفع اختلاج بطنه؟ لا يستطيع. أحيانا يحدث معه شيء آخر بأنه يحرك أجفان عينيه، لا يستطيع الإنسان أن يمنع أيضا عينيه عن الحركة، حدقة العين تتحرك يمينا وشمالا، كذلك لا يضر ذلك. وضع يده على قلبه فشعر بحركة قلبه، طبعا لا تقوم الحياة إلا بهذه الحركة. أراد أن يتكلم فهنالك حركة في حنكه، فعندما يعني يريد مثلا أن يقول مثلا يفتح الفم ويضم الشفتين إلى غير ذلك. فهذه الحروف التي يتكلم فيها لا بد من حركات، هذه الحركات مضطر فيها إلى الصلاة في أذكارها. هذه الحركات أحيانا في حتى لا حياء، يعني في مثل نتكلم عن أشياء من جملة ذلك أنه لسانه في فمه، هنالك أيضا حركة ذكره أحيانا من قبض أو انتشار حدث ذلك في أثناء صلاته، هل يعتبر ذلك حركة؟ لا، كل ذلك لا يعتبر حركة. طيب، هل تعتبر حركة الأصبع الواحدة حركة؟ لا تعتبر حركة. إذن ما هي الحركة؟ هي حركة خارجة عن فعل الصلاة يعقبها سكون. مثلا لو فعلنا هكذا الآن، يعني حركت يدي بشكل دائرة، كم حركة هذه؟ حركة واحدة، بدأت الحركة وعقبها سكون، عند ذلك يعتبر حركة. أردت أن أحك رأسي، كلما رفعت إلى الأعلى اسمها حركة، نزول حركة. لماذا؟ لأنه عقبها سكون، الحركة هي التي يعقبها سكون. فمثلا أراد أن يحك رأسه فيفعل هكذا، صار حركات متوالية، كلما رفع حركة وكلما نزل بحركة. إذن العمل المتوالي. ما معنى متوالي؟ عمل كثير متوالي، أي إذا بلغ ذلك 3 حركات متواليات، لكن لو تحرك حركة مثلا في قيامه، وحركة في ركوعه، وحركة في سجوده، هل يضر ذلك؟ لا، لا يضر. لكن دائما الإنسان عليه أن يكون خاشعا في هذه الصلاة. فإذا فعل حركة كثيرة، هذه الحركات الكثيرة قال الشيخ في مثالها كثلاث خطوات. في بعض الناس يريد أن يتقدم من صف إلى صف، وهذا لمصلحة الصلاة، وجد فرجة في الصلاة فأراد أن يتقدم، وهذا يحدث في المساجد الكبيرة، وتراه دائما يحدث في حرم مكة وحرم المدينة والمسجد الأقصى والمسجد الجامع، دائما ترى أن هنالك خلل في صلاة الجمعة، يضطر الإنسان أحيانا أن يسد خللا موجودا في الصف فينتقل. ينتبه في هذه المسألة، فعندما يحرك القدم تسمى هذه حركة، الحركة الثانية أيضا. فبعض الناس ربما من أجل أن ينتقل من صف إلى صف بيساوي لي 5-6 حركات، بطلت صلاته، بطلت صلاته وإن كان لمصلحة الصلاة. أما لو مثلا خطى خطوة طويلة ثم أتى بقدمه الثانية تحرك حركتين، ما وصلوا إلى 3 حركات، عند ذلك الصلاة لا يضر في هذا الأمر. أيضا قال عمدا، فأحيانا ربما إنسان لكبر في سنه أو اختلال في توازنه يرى نفسه أنه قد اضطرب، وهذا الاضطراب حدث معه رجفان مثلا في برد قشعريرة، هذا الأمر في حركة يشعر بأن يده تختلج مثلا، فإذا اختلجت هذه اليد أو هذا الجسم رغما عنه، فهذا لا يستطيع الإنسان أن يدفعه، فلا يضر بذلك أبدا. إذن قال العمل الكثير المتوالي كثلاث خطوات عمدا كان ذلك أو سهوا. قال أنا والله نسيت أنه أنا بالصلاة لكنني فعلت ذلك، نقول له وإن كنت فعلت ذلك سهوا فإنك بذلك أحدثت شيئا أبطلت به صلاتك. قال أما العمل القليل فلا تبطل به الصلاة. عمل قليل وهو الذي يكون دون هذه الحركات الثلاث يسمى قليلا، يعني من الثلاث فما فوق صار اسمه كثير، من الثلاث فدون فيسمى قليل، وذلك لا يبطل الصلاة. أحيانا الإنسان ينتقل من أجل صلاته من حالة إلى حالة. الكبير في السن لو أراد أن يسجد ترى أن سجوده ينتقل مثلا من الاعتدال إلى السجود في حركات متباطئة، هذه الحركات من أجل الصلاة أم هي خارجة عن الصلاة؟ لا، من أجل الصلاة، فلا يضر ذلك. قد يكون هنالك حركة بسيطة، ما هي؟ والله حركة مثلا اللسان، أخرج لسانه ثم أدخله، لكن ماذا قصد بذلك؟ والله شعر بأن سمسمة في يعني شيء قليل من الطعام موجود وين؟ في ف فمه فأخرج لسانه فمسح بذلك على شفته فبقي تاذر قليل من الطعام أين موجود مثلا على الشفة. هل هذا يضر؟ هذه حركة قلنا حركة اللسان لا تضر، أما هو يجلس وهنالك شخص زوجة ولد صديق عمل له هيك بنية التلاعب نقول بطلت صلاته. إذا مد لسانه بنية التلاعب أو حرك إصبعه بنية التلاعب، الصلاة خشوع إقبال على الله عز وجل، إذا قصد الإنسان بها التلاعب بطلت الصلاة، أما إذا قصد بها شيء من أعمال الصلاة أو محافظة على عدم الوقوع في مبطل من مبطلات الصلاة، لأنه لو أكل هذا القليل الموجود في فمه تبطل صلاته أم لا؟ كما سيأتي معنا إذا تعمد ولم يكن ذلك في مجرى الريق ولو بمقدار قليل كسمسمة كحبة أرز مثلا كحبة قمح مهما عدس صغيرة فلو ابتلعها فإنها تبطل الصلاة، أما لو خرجت من بين أسنانه فجرت بمجرى الريق دون أن يشعر هل يضر ذلك؟ لا لا يضر. بعد ذلك قال الشيخ والحدث الأصغر والأكبر، يعني مبطل من مبطلات الوضوء حدث الحدث الأصغر، مثال للحدث الأصغر كأنه أخرج ريح، كثير بعض الناس أحيانا عند القيام عند القعود يكون سمين مثلا بدين ومعه غازات إلى غير ذلك، فأثناء الانتقال من حركة إلى حركة يخرج ريح أو يخرج صوتا، ما حكم هذا؟ طبعا ما لم يجد ريحا قال سمع قرقعة في بطنه لا يؤثر ذلك، لكن إن أخرج ريحا أو سمع صوتا فإن ذلك يبطل الصلاة ويبطل خطبة الجمعة أيضا، نفس الصلاة لأن خطبة الجمعة صلاة ويبطل الطواف أيضا. أما لو كشفت عورته هذا شرط من شروط الصلاة مثلا لوجود ريح شديد وكان يأتزر بإزار مثل الحج فانكشف عن فخذه فردها مباشرة ذلك لا يضر، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. أما هنا حدث أبطل شرطا لا يستطيع، هل يستطيع أن يرد وضوءه في الصلاة؟ لا يستطيع. هل من جملة الحدث أيضا لو انتهى مدة المسح على الخفين حدث حدث انتهى الوضوء، يعني هو ما هو الحدث؟ ما نقول يعني وأسباب ينتهي بها الوضوء، طيب ما هي الأسباب؟ مثل عندما نقول إنسان يبدأ في المسح على الخفين متى؟ من بعد أول لبس يقوم به، أول حدث يقوم به بعد اللبس، توضأ ولبس الخفين بعد تمام الطهارة وكان الخفان بشروطهما وبعد ذلك أحدث كإخراج ريح مثلا، كان إخراج الريح عنده والساعة تدق تماما 12 إلى متى ينتهي وضوءه؟ 12 يعني ينتهي مسحه على الخفين 12 في اليوم الثاني، فقام فتوضأ في صلاة الظهر وعند الركعة الثانية مثلا في تشهده دقت الساعة 12 انتهى مسحه على الخفين انتهى، هل صلاته صحيحة أم بطلت؟ بطلت لأنه انتهى المسح، فإذا انتهى المسح على الخفين فكأنه وقع في الحدث أيضا. طيب حدث هذا الحدث يختلف من يعني ما بين إنسان مبتلى، فبعض الناس عنده سلس بول، بعض الناس عنده سلس غائط، بعض الناس عنده سلس ريح، بعض الناس عنده سلس مني، عافانا الله تبارك وتعالى من كل ذلك ونسأل الله السلامة والعافية. إذا كان هذا الإنسان لا ينقطع عنه ذلك الأمر فهذا يصلي صلاة ضرورة، صحيح الحدث قائم ولكنه عندما يتوضأ يتوضأ امتثالا ويهجم إلى الصلاة بعد أخذ كل الأسباب في الحيطة في ذلك فصلاته يعني صلاة ضرورة، لأنه لا يمكن أن ينفك عن ذلك الحدث ولا تسقط الصلاة به، فإن الوضوء لا يرفع عنده الحدث لكنه ماذا يعني يتقرب فيه إلى الصلاة فقط. إذن والحدث الأصغر والأكبر، هذا الحدث الأصغر كل شيء طيب هل يختلف هذا الحدث الأصغر سواء كان قال والله خرج ريح غصبا عني، أي ولو كان غصبا عنك بطلت الصلاة، سواء كان سهوا أو كان عمدا. لا يتصور أن الإنسان وهو في صلاته يتعمد إخراج الريح مثلا، افترضنا تعمد أو سهى في ذلك فخرج الريح. سيدنا عمر كان على المنبر وترك المنبر ثم ذهب وتوضأ، ثم قام بعض الأعرابي فقال ما يفسد الوضوء؟ قال ولماذا تركت خطوة الجمعة؟ قال فسد وضوئي. ما اكتفى ذلك الأعرابي، قال وما يفسد الوضوء يا عمر؟ ماذا يقول له؟ قال وهل يفسده إلا الفساء أو الضراط، يعني واحد من ذلك حدث، سمع خرج منه صوتا أو خرج منه ريحا، خرج منه صوت أو خرج منه ريح، عند ذلك بطل وضوءه. وصل خطبة الجمعة تحتاج إلى استمرار في الطهارة، ولذلك نزل فتوضأ ثم عاد خطبته وانبنت على هذه الخطبة الجديدة صلاة الجمعة. فلا يضر سواء كان عمدا أو كان خطأ، في أي حالة من الحالتين فهذا لا يضر. أيضا أما الأكبر قد يتصور يعني بعض الناس هنالك شيء بسيط، بالنسبة للنساء هذا شيء قائم، كانت في صلاتها فأتت حيضتها صار حدث أكبر، كانت في صلاتها فولدت، ممكن نزل الولد بسرعة هزة واحدة وبعد ذلك نزل الولد، ما حكمها في الصلاة؟ بطلت صلاتها؟ بطلت صلاتها. مر أمامه امرأة فتحركت شهوته فأمنى، في بعض الناس لا يستطيع، بطلت صلاته؟ بطلت. قال ليس بي يعني بقدرته شيء رغما عنه، اذهب واغتسل وأعد الصلاة، هذا أمر من الممكن أن يفعل. المبتلى يتم الصلاة لأنه في الأصل كما قلنا هذا لا ينقطع أبدا، يعني واحد معه سلس بول لا ينقطع دائما عبنا، والعياذ بالله مثل الناس اللي عاملين قسطرة بولية، قسطرة بيأخذوا له مخرج من خارج يقطعون البول عن ذكره وبعد ذلك يفتحون له مجرى تحت السرة وهو يحمل بذلك زجاجة وهذه الزجاجة تمتلئ بولا ولا يستطيع، يعني في كل لحظة ترى أنت نقطة البول تخرج تلو النقطة الثانية، فماذا يفعل؟ هل ينفك عن صلاته أم يصلي؟ لا يصلي، مع أنه في هذه الحالة قد إنه متعرض لأمرين، أما الأمر الأول فإنه معه سلس بول، والأمر الثاني أنه يحمل نجاسة في أثناء صلاته، لكنه ماذا يفعل؟ يقوم بالتطهير ما أمكنه، مثلا كأن كانت هذه الزجاجة ممتلئة فماذا يفعل؟ يفرغها قبل صلاته ويتوضأ، هو بعد لحظة واحدة من تفريغها سيبدأ النقاط مباشرة فيها، فالنجاسة إنما ما لا يدرك كله لا يترك كله، ثم بعد ذلك يشرع في هذه الصلاة. بعد ذلك قال وحدوث النجاسة، حدوث النجاسة أحيانا يكون في صلاته يمر طير وهذا الطير مثلا يخرج زرقا منه وبعد ذلك يأتي إلى عمامته إلى ثوبه، إن استطاع أن يبتعد عن هذه العمامة مثلا كان يأخذ هكذا ويرميها في الأرض ويبقى بدون عمامة، ممكن أن هذا يغتفر في الدوام، ما لا يغتفر طرأت النجاسة وأبعدها، حدثت على مثلا طيلسانه شد الطيلسانه كحاطت حطة رماها على الأرض، في جاكيته شرح الجاكيت بشكل أنه لا يتحرك حركات تبطل الصلاة، هذا لا يضر. أما إذا استمرت هذه النجاسة من حيوان جاءت إليه بولا غائطا أي شيء واستمر به إلى نهاية الصلاة فإنه يضر. هنالك نجاسات يعفى عنها وهنالك نجاسات لا يعفى عنها، مثلا ذبابة وقفت على خرق وبعد ذلك انتقلت مباشرة ويراها انتقلت إلى كتفه، حامل برجليها شيء هكذا يقول مثلا، فما حكم ذبابة نحلة زنبور يعني أي شيء من هذه الحيوانات الطائرة، فهل يعتبر أنه مثلا حامل نجاسة؟ ابنه الصغير رائحته تخرج من حفاظه الذي فيه وبعد ذلك قفز عليه، ما حكمه؟ صار حامل نجاسة؟ إن بقي ذلك الولد ولم يزيله مباشرة فإن الصلاة يعتبر حامل نجاسة. أكثر من ذلك واحد مستجمر بالحجر هذا وبعد ذلك ماذا فعل؟ ارتكب على ظهر إنسان يصلي، هل تبطل صلاته؟ نعم، لأن هذا عنده نجاسة، هذه النجاسة معفو عنها للسماح في الحجر. حقيقة لو أردنا أن نبل خرقة بيضاء وأن نمسح له حلقة دبره تخرج نجاسة فيها أم لا؟ تخرج، يحمل نجاسة، عند ذلك يضر أم لا يضر؟ يضر. إذن هنالك نجاسات يعفى عنها، قليل من الدم مثلا، من دم البثرات، ما تحمله الحيوانات، ما تحمله الريح من النجاسات. مثلا نحن في مسجد وفيه طيور، فإذا خرجت نسمة هواء أحيانا تأتي بعض زرق الطيور كالرماد مثلا يأتي على بعض الألبسة، هذا لا يستطيع الإنسان أن يدفعه، خاصة لو كان في الوقت مثلا رياح، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ هذه أشياء معفوة عنها. أما إذا كانت نجاسة رطبة مثلا غير معفوة عنها واستطاع أن ينفضها في صلاته فإن هذا الأمر صحيح. أما ما يكون المسألة أن ينحي مثلا النجاسة بإيده، شو صار بإيده؟ نجست إيده، كانت على الثوب ثم صارت على النجاسة. بعد ذلك قال وانكشاف العورة، نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.